أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الإنسان في الحياة تمر عليه المصائب، تمر عليه التحديات، تحولات الدنيا لا بد منها، فهو معرض دائما لحالة الحزن، ونحن سوف نتناول في هذا البحث المختصر حول الطريق الفعال لمواجهة وإزاحة الحزن والأسى عن قلب الإنسان. هذا الحزن الذي يصيب الإنسان جراء هذه التحولات والمصائب التي يتعرض لها في حياته الدنيا، كيف يتخطاها، كيف يتعدى هذه المصائب. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم أنت عدتي إن حزنت، أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استعانتي إن كرهت، أو بك استغاثتي إن كرهت. إذا صارت لي كوارث أستغيث بالله عز وجل، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. إذن هنالك عدة، اللهم أنت عدتي إن حزنت، عدة إلهية ينبغي أن الإنسان يتسلح بهذه العدة، يأخذ هذه العدة. العدة ماذا؟ يعني الذي يعد الإنسان من مصائب الدنيا، مثل المال يسمونه عدة، مثل العلم يسمى عدة، مثل الأمن والسلام يسمى عدة. فبالتالي أي شيء يعد الإنسان من هذه البلاءات التي تواجهه هذه تعتبر عدة. فهنا في الآية الكريمة عندما يقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا يرجع إلى الله عز وجل، يأخذ العدة من الله عز وجل حتى يزيح ويتعدى هذه المصيبة. الحزن الذي أصابه كيف يتعدى؟ فهنا لابد من هذه العدة الإلهية. طبعا نحن نقول عدة إلهية يعني معالجة وفق المنظور الإسلامي والديني، وفق القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم. هذه التوجيهات التي تعطينا علاجات للكثير من مشكلاتنا النفسية والاجتماعية. الآن نحن أمام مشكلة نفسية، الحزن. هل نعالج الحزن كما يعالج بالكبسولات على سبيل المثال؟ يعني علماء النفس أو الأطباء النفسيين يوصف كبسولة هاي مضاد للاكتئاب وما شابه ذلك حتى يخرج هذا الإنسان من حالة الحزن والأسى التي ألمت به وأصابته. هل هذا صحيح؟ طبعا علماء النفس أنفسهم في صراع، يقولون هذا أصلا يؤثر على حياة الإنسان وأعصاب الإنسان. الحزن بشكل عام كبير، يعني الشعور بالحزن في العالم كبير. في سنة 1988 عندما اكتشف هذا الكبسول الذي هو مضاد للاكتئاب في أمريكا لوحدها 16 مليون شخص تعامل مع هذا الكبسول وهذا الدواء. والآن يعدون تجارة الكبسولات المضادة للاكتئاب بالمليارات، يعني الاستثمار فيها بالمليارات، وتدر أرباح عديدة يعني طائلة، حتى أن أحد الأطباء أنا قرأت له مقال يقول كان هناك مؤتمر لبحث هذا الدواء، الدخول في استثمار حول هذا الدواء في إحدى الدول. يقول أنا شفت صحفية من الصحفيات واللي يجهزون هذا المؤتمر، قالت أنا كنت أفكر أن هؤلاء اللي بيجون حالة يعني يتعرضون لشيء نفسي، فكما هو في بالنا أن هؤلاء اللي يتعرضون للأشياء النفسية عادة غريبي الأطوار وأشكالهم غريبة ويمكن تصرفاتهم وما شاء، يقول اكتشف شيء آخر، بدخ وناس يعني عايشين في الأعالي ويتعاملون بالأرقام الكبيرة وصرف فقط صرف كبير وطائل على هذا المؤتمر. معناه ذلك أن هذه تجارة كبيرة ومربحة، شنو تزيح الهم بالفعل، هذه تحطم الإنسان أكثر. طبعا انتقادات موجودة مو بس من احنا من يعني الذين عندهم توجه ديني، انتقادات حتى من الأطباء النفسيين أنفسهم. هل يعالج الحزن بالتهرب من المشكلات، الابتعاد بالتلهي؟ بعض الناس يقول روح انت روح عن نفسك، روح انت مثلا اسهر في الليالي في المقاهي وما شيء، ابتعد عن هذه المصيبة وانت تخف عنك. هل هذا الخوف هذا هروب؟ الهروب لما الواحد يهرب بهذه الطريقة بعدين يرد يرجع يصطدم، وربما يصطدم أكثر بهذا بالواقع الآخر الذي لم يعالجه معالجة صحيحة. إذن هنالك عدة إلهية، هنالك طريقة وأسلوب فعال أعطانا إياه الدين لمعالجة الحزن والأسى وإزاحة هذا الهم، لا أقل تخفيف هذا الموضوع. ما هو الحزن في البداية؟ حزن احنا ما يحتاج نعرض لأنه شعور فطري. هذا الحزن الذي هو يصيب الإنسان عادة بشعور بالانقباض نتيجة فقد شيء، واحد يفقد عزيز بعيد عنه وعنكم، يفقد مال أو يفوته شيء، أو يعني يوضع في مصيبة أو في مشكلة من المشكلات، الكوارث والأحداث اللي تصيب الإنسان، هذه المشكلات كلها قد تصيب الإنسان بحالة نفسية، هذه حالة تسمى بالحزن لخلاف الفرح. فرح نعرف نحن الفرح أنه واحد يعني تنفرج أساريره ويشعر بالسعادة عندما يحصل شيء، عندما يحصل مكتسبات، عندما يحقق إنجازات، هذا الإنسان يكون سعيد، عكس هذا يكون حزن. الحزن نحن لماذا نريد أن نعالج هذا الحزن؟ لأن له آثار سلبية كثيرة على الإنسان. دعنا نرى ماذا يقول أهل البيت سلام الله عليهم في هذا في هذه الآثار للحزن. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الهم نصف الهرم، الهم يذيب الجسد، يعني نقص عمر الإنسان إلى النصف، نصف الهرم، واحد بدل ما يوصل لشيخوخة في عمر 90 على سبيل المثال يوصل في 40 في 30، فيؤثر على نفسية الإنسان وعلى أيضا شباب الإنسان، يؤثر أيضا على جسم الإنسان، يذيب حتى الجسد كما يقول أمير المؤمنين. نشوف أحيانا بعض الناس ما شاء الله بصحة جيدة، تمر فترة تجي تشوفهم بعد فترة إن واحد صار خلاص كأنه عود. ليش تسأل؟ تقول هذا الشكل مرت عليه مشكلة الفلانية والفلانية، وتأثر نفسيا وذاب الجسد كما يقول أمير المؤمنين. بالفعل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الأحزان أسقام القلوب، كما أن الأمراض أسقام الأبدان، تصيب أيضا القلب، يأثر القلب. إياك والجزع، أمير المؤمنين يقول، فإنه يقطع الأمل، يخلي الإنسان يفكر في المستقبل، يوقف عمله وإنجازه، يخلي مكانه ومنكفع على نفسه، خلاص بعد ما يمارس حياته يقطع الأمل، أي أمل في الخير، أي أمل في الإصلاح، في التغيير، هذا كله يقطع الحزن. إلى ما هنالك من روايات كثيرة أيضا، حتى علماء النفس طبعا يقولون عن موضوع الآثار كثير، أنه يشتت الشعور، يصاب حالة القلق والأرق والاكتئاب ما شابه ذلك، يعني كثير من الآثار النفسية للحزن موجودة. لهذا السبب نحن نريد معالجة سليمة وفق المنظور الإلهي لهذه الحالة النفسية التي تصيب الإنسان. قبل الدخول في المعالجة، هل نحن نريد أن نزيح كل حزن من حياتنا، يعني الإنسان ما يحزن أبدا؟ طبعا لا، نحن نقصد الحزن الدنيوي الذي له آثار على سلبية على حياة الإنسان. أما مثلا الحزن في مصائب أهل البيت على سبيل المثال، لا، هذا مطلوب. شيعتنا يحزنون لحزننا، مواساة. الحزن على أمور الآخرة، على التقصيرات في حق الله عز وجل، الإنسان مقصر في حق الله يقوم يحزن، لذلك هذا الحزن يؤدي إلى فاعلية، إلى العمل، ما يقطع الأمل. لما الواحد يقول أنا قصرت في جنب الله، إذن هذا راح يعطي دافع إلى أنه يؤدي المزيد من العبادات وهكذا. إذن هذا الحزن هذا بالعكس مصدر فاعلية. احنا نريد نعالج الحزن الذي هو مصدر للسلبيات التي تقع على الإنسان، جمود الإنسان، عدم تحرك الإنسان، هم الإنسان، جسم الإنسان وآثار السلبية، هذا المطلوب. طبعا نحن نسمع عندما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم، قال إن لفقدك يا إبراهيم لمحزونون. فهو الحزن موجود، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن يصيبنا ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن العادي الذي يمر عند فقد أي شيء ثم يتعداه الإنسان، هذا ما لا شك فيه أمر طبيعي وعادي، شعور فطري إنساني موجود. ولكن الحزن اللي يبقى مع الإنسان في داخل قلبه، اللي يكتم على الإنسان وأيضا يخلي الإنسان يخلد إلى الأرض وإلى عدم الفاعلية، هذا اللي احنا نريد نتعداه ونتخطاه. ندخل في المعالجة بشكل سريع لإزاحة الهم والحزن والأسى من قلب الإنسان. هنالك ثلاث جهات. الجهة الأولى، الإنسان عليه أن يتبع الأسباب التكوينية في الحياة، يعني الأسباب، الاتجاهات ثلاثة في المعالجة. الاتجاهين الأوليين هم للابتعاد عن أسباب الحزن. الجهة الأخيرة التي سوف نتكلم فيها مفصلا هي كيف معالجة الحزن، معالجة مفهومية. المسألة الأولى، البعد الأول، أنه الإنسان لابد أن يتبع الأسباب التكوينية في الحياة. يعني واحد يحزن أحيانا من خسارة في تجارة، أحيانا واحد يحزن لأنه فرط في حفظ مال، في حفظ منزل، في حفظ ولد مثلا، في حفظ النفس. فعليه أن يتبع الأسباب، عليه أن يكون عنده وعي أمني وحس للحفظ. اللي احنا مطلوبين في الرؤية الإسلامية أن يكون عندنا هذا الحس، أن نحفظ أنفسنا ومالنا وما شابه ذلك. فالإنسان كل ما زاد وعيه في الحفظ وصيانة ما عنده، كل ما قلت الكوارث والحوادث عنده. هذا شيء طبيعي. يعني الآن احنا لو رجعنا شوي للوراء سنين طويلة قبل أن يعني يصير عنده وعي الناس شوي حالة متقدمة، كنا نسمع سيارة الإسعاف على سبيل المثال، كل كم يوم نسمع سيارة إسعاف تمر. وين؟ قال حريقة في بيت فلان، ماذا شنو في مزرعة فلان وهالشكل. كلكم راح تتذكرون هذا الموضوع إذا ترجعون إلى يمكن 20 سنة قبل أو أكثر. الآن قليل واحد يسمع. ليش؟ لأن الناس زاد وعيه في الحفظ والأمان ما شابه ذلك. فبالتالي هذا شيء طبيعي. السنن الكونية يحتاج الإنسان يتبعها حتى يتحاشى ويقلل فرص الحزن التي لديه. الإمام علي سلام الله عليه يقول: من قصر في العمل ابتلي بالحزن. تقصر أنت في العمل قد تبتلى بالحزن. هذا بعد أولي. البعد الآخر أيضا، هناك أسباب شرعية وتشريعية. الدين شرع لنا مجموعة من الأعمال بالنتيجة الأخذ بسبيل الدين وبهدى أهل البيت وهدى القرآن الكريم، هذا منجي وله آثار على حياة الإنسان، آثار إيجابية. الله عز وجل يتوعد الإنسان المؤمن الذي يعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يقول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. خلاص ينتقل من من يكون إنسان مؤمن ملتزم بنعرف الصدقة دفع البلاء، العبادات لها برنامج سلوكي وتربوي في حياة الإنسان، كل أعمال البر والخير، كل هي العقيدة نفسها بشكل عام تحمي الإنسان وتجعله يسير في حياة طيبة. طيبة بمعنى في داخل النفس، في داخل العقل، أيضا في الحياة المادية الأخرى يعيش حياة طيبة. هنا الله عز وجل أيضا يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فالناس عادة المصائب كلها بما قدمت أيديهم جراء أعمالهم وسوء تصرفهم. يقول فيقول ربنا، بعد ذلك ماذا يقولون؟ فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. بعدين يعرفون الإيمان واتباع الرسل وما شابه هذا هو الحياة الذي يقود إلى الحياة طيبة، فهم بالتالي يتمنون الهداية بعد أن أصابتهم المصائب. نأتي إلى المعالجة الأهم، القسم الثالث، وهي المعالجة المفاهيمية صح التعبير. يعني إحنا لابد هذه العدة الإلهية لابد أن نأتي إلى مفاهيم الدين في هذا الموضوع. قد يقول قائل أنه المسألة الحزن هذه مسألة نفسية، كيف تعالجها بمسألة عقلية، بمسألة يعني داخلة في المفاهيم؟ حالة نفسية تعالج نفسيا، تعالج بأي بطريقة يعني التي هو في اختصاصها. شلون نعالجها عقليا؟ شلون نعالجها مفاهيميا، ثقافيا، معرفيا؟ نقول احنا لا، النفس نعم الغم مرض النفس كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، ولكن من الذي يقود النفس؟ في علم الأخلاق، في علم التربية، عندنا الذي ينبغي أن يقود النفس والعقل، هو الذي يدير حواس الإنسان ومشاعر الإنسان. احنا لو ناخذ مثل بسيط لتأثير العقل والوعي الإنسان على نفسيته ومشاعره، على سبيل المثال لو واحد الآن سمع أنه هناك في دولة من الدول أكو حرب من الحروب، صار عليهم حرب ومصائب وكوارث وما شئ، صادم جزام أي نوع من أنواع المصائب، راح نشوف درجات تأثر الناس تتفاوت من واحد إلى آخر. حالة الحزن تتفاوت، لما نقول أنه عنده قريب هنا، ما عنده قريب، ما عنده عزيز، حتى نقول أنه مثل حالة فطرية راح على طول يشعر بالحزن والتأثر على ذاك البلد، ما عنده قريب ولا عنده. بعض الناس شوف يقول أولئك مثلا بلد مسلم على سبيل المثال، عنده شعور إسلامي، من لم يهتم بشؤون المسلمين، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الإسلام جذر فينا الشعور بأحاسيس الآخرين المسلمين الذين اتحدنا المؤمنون إخوة. يعني مثل ما يكون هذا أخوك، شلون أنت تتأثر إلى أخوك، إلى أخيك في البيت، تحزن إلى أخيك، إلى ما يصيب أخيك، شلون؟ نفس الشيء الإنسان المسلم. فكل ما ارتفعت درجة الوعي عند الإنسان بهذه المسألة بالذات راح يتأثر بمصائب الآخرين ويحزن. شوف واحد أحيانا لا يضحك أصلا، يقول الحمد لله ما صادنا شيء، ليلاك الله مثلا هدم بنيانهم، ليلاك ماتوا وقتلوا ما شابهم، أو على الأقل ما يشعر بأي تأثر أي حزن. إذن درجة المعرفة، درجة الوعي عند الإنسان، هذه تؤثر على مشاعره وأحاسيسه. فلذلك ضروري أن نعالج الحزن، وطريقة معالجة الحزن بالحالة المفاهيمية. كيف؟ هناك خطوات متعددة. أولا على الإنسان أن ما يتعلق بالدنيا، يعني الحالة المادية عند الإنسان، أحيانا واحد يصير عنده تفكير مادي ويتعلق بالأشياء بحب للأشياء تعلق كبير، يصير عنده حالة إفراط. نعم الواحد يتمنى يكون في حال زين، ولكن واحد يتمنى أنه يصير عنده أموال وأدعية ما شاء الله لطلب الرزق والوفرة في الرزق والغنى والسعة وما شابه ذلك. ما شاء الله مطلوب من الإنسان المؤمن أن يتطلع إلى هذا الحال، ولكن لا أن يتعلق به. ما يصير هذا المال هو الذي يدير في الحياة، إنما على العكس، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك الشيء. مو هذا هو يتملك ويتأثر ويؤثر فيك ويحرك يمين وشمال. عندما مثلا يغيب هذا المال، الواحد خلاص نفسية تشوفها متعسة، ما يطلع مع الآخرين، يقول أنت ليش ما تجي صلي جماعة؟ زين ليش ما نشوفك المجالس؟ أحد الإخوة يقول أنا من أفلس بعد خلص أقعد في البيت. شنو أنت بمالك؟ يعني الناس حبوك لشخصيتك، لنفسك، لعمل، لابتسامتك، لتعاملك، مشكل لإيمانك. أنت تعطي لنفسك القيمة المالية، يعني يوم اللي عندك دينار تسوي دينار، يوم اللي ما عندك دينار أنت ما تسوي شيء. هاي شنو؟ صح لو لا؟ إذن عدم التعلق بالدنيا وبهذه الصورة، هذه مسألة مهمة جدا حتى الإنسان يتخطى مسألة الحزن. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن، والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. كما قلنا الزهد هو أن لا يملكك الشيء، لا يملك ويأثر في أحاسيسك ومشاعرك. احنا ينبغي ان ننظر الى الحياة بهذه الطريقة. الامام علي سلام الله عليه يقول: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك ايضا يوما ما، عسى ان يكون حبيبك يوما. الدنيا تختلف، تروح وتجي. انا اتعلق بحب فلان او بحب فلانة او بحب المال او بحب الجو بحب البيت، هذا التعلق اللي يخلي ما أقدر أنفك منه. إذا بعد ذلك إذا أفقد هذا يكون الحزن جدا شديد وكبير ومؤثر، وما راح يتعالج هذا الشخص إلا إذا يجي لهذا. إذا هو فقد عزيز وين يجي بعد؟ الميت يجي يرجع؟ ما يرجع. إذا الحال شنو؟ الحال إنه إحنا ما نتعلق التعلق النفسي الكبير بأمور الدنيا، بالحاجات المادية. الإمام علي سلام الله عليه يقول: اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. احنا عدنا يقين بالآخرة لو ما عدنا؟ الآن الدنيا أي هي أولى؟ الدنيا لو الآخرة؟ الآخرة خير وأبقى. هل نحن نؤمن بالفعل بأن الآخرة خير وأبقى؟ إذا الإنسان آمن لازم يكون صريح مع نفسه، يؤمن بالآخرة لو لا؟ خلاص إذا تؤمن بالآخرة إذن هي الخير وهي الأبقى. فإذا كل شيء يفوت الإنسان في هذه الدنيا يمكن أن يعوض، ما يسوى شيء أمام الآخرة. لابد أن يحتاج إلى يقين كبير في هذا الجانب. هذه مسألة أولى. مسألة أخرى أن على الإنسان أن يذكر النعم ويشكر نعم الله عز وجل عليه. الشكر تدوم النعم. مطلوب من الإنسان أمام هذه النعم أن يشكرها. زين هذا الشكر شنو معناته؟ معناه أنت يا مؤمن التفت إلى نعم الله عليك، يعني التفت إلى الجوانب الإيجابية في حياتك، الله أعطاك. بعض الناس دائما ينظرون إلى الجانب السلبي في الحياة، إن الله ما أعطاني، إن أنا ما حصل، إن أنا فقدت، إن أنا كذا. إذا صار التفكير دائما في السلبيات في النواقص، خلاص نفسية الإنسان بتروح وراء هذا الاتجاه، الحزن راح يتولد وراح يبقى أيضا. إذا غض البصر عن ماذا؟ عن الإيجابيات من الطرف الآخر، إيجابيات موجودة في حياة الإنسان. يقدر واحد يقول ما عنده إيجابيات؟ مين؟ أبدا. لا يستطيع إنسان أن يقول أنه الله عز وجل لم ينعم عليه. أحد العلماء ينقل قصة جميلة، يقول كنا في كربلاء، كان في بيت فقراء جدا، في بنتين، هذا البنات بنتينهم عندهم حذاء واحد أجلكم الله، إذا هذه تروح المدرسة ترتدي هذا الحذاء، الثانية ما تروح المدرسة العصر، يوم ثاني ترتدي هذه الأخرى الحذاء تروح المدرسة. زين واحدة منهم ضجت من هذه الحالة من الفقر، وهل يعني دائما خلاص بعد نظرت إلى الحالة السلبية في هذه الحياة ملكتها كذا. المهم لجأت هي الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الضريح المقدس، فراحت تشتكي للإمام، تقول شفت واحدة جايبينها بنت شباب على كرسي متحرك ما عندها رجلين، ما عندها رجلين، استحيت، الحمد لله طالت عندي رجلين الله أعطاني. احنا هل يقدر واحد يقول انه انا ما في، ما الله ما أعطاني؟ ما حد يقدر يقول. شوف ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من نظر ما في أيدي الناس طال حزنه ودام أسفه، لأنه يشوف دائما لعد الآخرين نعدهم أنا ما عندي، هذا يطول حزنه ويطول أسفه. مرة من المرات كنا في الحاج، ركبوا بعض الأخوة في سيارة أجرة توديهم إلى الحرم، فشافوا أن هذا سائق السيارة يعني متبرم وغضبان ومنطهر من الدنيا وعابس وجوههم ما شاء الله، واحد آخر جيت شبيك شبيك ليش انت بهالطريقة، يعني ابتسم تعامل عادي ويا العالم ويا الناس. قال شنو فيها شيء هذه الدنيا يفرح الإنسان يسعد الإنسان؟ قال عجيب ليش يعني شنو؟ لا يقول شوف هاي البنايات، شوف هذه الأبراج، لا شفناها شنو فيها؟ قال ولا واحدة، ما أملك أنا ولا واحدة من هذه البنايات. خوف احنا بعد ما نملك، ما تملك واحدة من البنايات خلاص انت راح تضل هو شغال على هذا الخط، خط البنايات، خلاص هذا الرجال حزنه إلى أبد الأبد إلى أن يموت. شنو ما عندك برج؟ خلاص إذا لو صار عندك برج، ما عندك طائرة خاصة؟ لو عندك طائرة خاصة ما عندك جزيرة خاصة؟ عندك جزيرة خاصة ما عندك دولة خاصة؟ لو واحد ملك دولة ما عنده العالم والدنيا كلها، صح ولا ما عنده الكرة الأرضية؟ يبقى الإنسان ما عنده موجودة، ما يملك موجودة، فاقد موجودة، هذه حياة الدنيا أشك. فعلينا أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية ونشكر الله عز وجل. الشكر هذه فلسفة، أن يشكر الإنسان يعني يكون شخصية إيجابية في حياته، ينظر إلى الجوانب المشرقة من الحياة ويمشي ويتعدى حالة الحزن. فإذا هذا الشكر وهذه آثاره. عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لحمران ابن أعين يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. إذن الإنسان في حالة المقدرة معيشة ينظر إلى من هو دونه. طبعا في الجوانب الخير، في جوانب العبادات الإنسان، في جوانب الإنجاز الإنسان لابد أن ينظر إلى الأعلى منه حتى ينافسه ويلحقه، لكن في قضايا المقدرة يطالع له حتى يقنع ويرضى. فإذا الحياة ينبغي أن ننظر إليها بهذه الطريقة. الدهر يومان، أمير المؤمنين يقول يوم لك ويوم عليك. ننظر لهذه المسألة صح؟ لو بس ننظر ليوم عليك، كل يوم عليك يوم عليك. في ناس يجون عندهم مشاكل، مرة واحد يقول أنا كل هموم الدنيا علي. عجيب، إيه حزن ومتحطم وريد ينتحر وما شابه. وقال لي لا تقول لي يقرأ قرآن ولا دعاء، ما نقال. قالوا لي شيوخ مثلك زين انه اقرأ دعاء واقرأ قرآن، ما نقال. زين كل بلاوي الدنيا علي، انتم ما صدكم مشاكل قلت له ما يخالف، ما يخالف. لا تقرأ قرآن، لا تقرأ روايات، بس احنا راح نعالج بالروايات بالقرآن طبعا. زين قلت له ما يخالف، انت كل هموم الدنيا عليك؟ قال نعم. تعال اكتب لي، اكتبها لي. 1 2 3 كتب الأولى، كتب الثانية بصعوبة، الثالثة جاء قاعد يفكر من هموم الدنيا؟ هموم الدنيا على الأقل عندك 1000، يعني شوف هاي الملايين الناس عندهم كل واحد هم مختلف عن الآخر بعدد أنفاس الخلائق في هموم، بل أكثر، لأن كل واحد عنده أكثر من هم. الثالثة قاعد يفكر كتب مشكلة الثالثة. طبعا مشكلة الثالثة ضحية واحدة من الأولى، يعني من الثانية، فرع مو أساسي. قلت له إذن عندك 3 مشكلات، ما عندك مشكلات العالم كلها. في الجانب الآخر شنو عندك إيجابيات؟ اكتب 10 حلول. سخر طالع القائمتين، راح تعدل نفسيتك شوية، راح تتوجه للمعالجة شيئا فشيئا، تعالج واحدة واحدة. فهذه النظر إلى أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. طبعا هنالك أيضا قصة تنقل في عهد الإمام الحسن سلام الله عليه. جاء له فقير، الإمام الحسن ما كان عنده في ذلك الوقت ليعطي هذا الرجل، فما أراد أنه يروح عنه وما حصل. قال له أنا أعطيك فكرة. قال له الخليفة بنته متوفية، فقد بنته، ما في واحد عزاء تعزية، يعني حزين، ما واحد عزاء تعزية تنتشله من هذا الحزن، بعد الحزن عن قلبه. أنت روح وعزه وقول له هذه الكلمة، هذه الجملة. قال له علمني، حفظني يا ابن رسول الله. قال له قل الحمد لله الذي سترك بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. شوف الحمد لله الذي سترها، نظر الحالة إيجابية، بجلوسك على قبرها، أنها توفت في حياتك، أنت ما أنت توفيت عنها ورحت عنها وخليتها وحيدة، هتكها في الجلوس على قبرك، من لها بعدين؟ هذا فرح. قال صدقت، اعطوه مال. أطلع. قال له صدقت. قال هذا الكلام مو من عندي، ها اني قال له صدقت حتى لا يقول ان انا من عندي هذا الكلام. قال له من؟ قال من الامام الحسن سلام الله عليه. قال هذا معدن الكلام الفصيح، نعم منهم سلام الله عليه. يتعدى حالة الحزن لأنه نظر إلى الحالة والجانب الإيجابي. جانب آخر أنه علينا أن نتذكر أيام الله عز وجل حتى نتخطى حالة الحزن. أيام الله هنا الله سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني هذا التذكير بالأيام الله هي تجعل الإنسان يصبر وأيضا يشكر الله عز وجل. ما هي أيام الله؟ في روايات أهل البيت أيام الله متعددة المعاني، لها بطون متعددة. واحدة منها على سبيل المثال أنها الأيام التي جرت فيها سنن الله عز وجل على البشر، هلاك سنة هلاك الظالمين، سنة تغير حال من ناس مثلا كانوا كفار إلى مؤمنين، الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه أيام الله عز وجل، هذه الأيام الكبيرة. أحيانا ينزل العذاب على ناس، أحيانا الله عز وجل ينقذ آخرين، الأنبياء والمؤمنين وما شابه. أيام الرحمة وأيام وأيام. هذه الإنسان يتذكرها معناته يعيش حالة توازن. أيضا أيام الله عز وجل هي أيام التضحيات الكبرى التي جرت في الدين، ومنها أيام أهل البيت الذي جرى على أهل البيت من المصائب والأحزان. الواحد يتذكر يصف عنه الحزن، يكون متوازن في حزنه. احنا نذكر شيعتنا يحزنون لحزننا ونحصل ثواب على هذا الحزن، نتأسى بهذه المصائب. شوف شنو واحدة من الأخوات تقول أنه أصابتها مصائب وهي بنت فلان وبنت علان وكذا وما شابه ذلك، وتريد تطلع حتى من الدين. تقول بالفعل وصلت إلى هذه المرحلة، إذا الله عز وجل يعرف أنني ضعيفة وما يعني ما شال هذا الهم من عندي، فبالتالي هذا في مشكلة. إذا فوقفت عن الصلاة فترة ما شاء الله، ما يخالف، أنت الحمد لله بعز وكرم ما شاء الله ذلك، أصابتك هذه المصيبة، وهي طبعا لو أقولها مو مصيبة، إذن هي مشكلة عادية، مشكلة اجتماعية عادية واحدة. لكن خلنا نقول قصة من القصص. في واحدة اسمها زينب بنت علي بن أبي طالب، سلام الله عليه، في التاريخ موجودة. الله بجلالة قدره أنزل جدها وبعث جدها رحمة للعالمين، وأبوها هو ميزان الحق رمز الهداية، أمها الزهراء سلام الله عليها التي بحبها يدخل الناس الجنة، وهي اسمها أصلا جاء نزل من السماء، اسم السيدة زينب برعاية إلهية. وبهذا المقام عاصرت عدة معصومين بآلامهم معاصيهم، شافت شلون يقتلون كيف وكيف وكيف وشردت تضحك وكذا. كل هذا انت صادش منه 1%؟ سلام الله، صبر جميل، رضا برضاك، هذا منطق الدين، هذا منطق سيدة زينب. إذن احنا اذا نظرنا الى مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لا شيء امام مصائبنا، فبالتالي هذا ايضا يمتص حالة الحزن يخفف علينا. والحمد لله الآن بالنتيجة احنا يوم اللي يصير مثلا الإنسان يفقد عزيز تعقد المجالس تقرأ مصائب أهل البيت سلام الله عليهم بالمعاتم بالحسين، صح. لكن نحتاج أيضا إذا صابتنا مصيبة بعيد عنا وعنكم جميعا وعن جميع السامعين، إذا صابت الإنسان مصيبة غير الوفاة أيضا يتذكر أهل البيت، مو بس في مصائب الوفاة، لازم في كل شيء يتذكر مصائب أهل البيت، ما تعرض له أهل البيت في السياسة تعرض لكل شيء، في المجتمع تعرض لكل شيء، إهانات وما شاء كل شيء كل شيء تعرض، نقرأ حياة أهل البيت نشوف. إذن هذا يخفف حالة الحزن عند الإنسان. أحد المستبصرين من بلاد شوية بعيدة في أفريقيا يقول أنا سبحان الله، يقول لما عشت في الجو المجتمع الشيعي شعرت بأن نفسيتكم تختلف كثير، يعني نفسية المجتمع الشيعي في مواجهة الكوارث والأحزان واجد تختلف، يعني عندكم رباطة جيش، عندكم صبر كذا، وحتى واحد يتوفى قريبة مثلا يخسر ما شاء الله يقول يحزن بعد فترة شوف عادي شوية تواجن. يقول احنا مصائب مشاكل بسيطة، الخير ما شاء الله الخير يعني كأنها كوارث عظيمة. على اقل شيء البكاء، على اقل شيء الحزن، على اقل يطول الحزن في مجتمعاتنا، وعلى طول الإنسان ينهار بشكل سريع. بس أهل البيت سلام الله عليه من تأويل أيضا أيام الله عز وجل الذي ينبغي أن نتذكره هي أيام الظهور المقدس للإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. الأمل الموعود، الإنسان يطلع الأمل مهما جرى عندنا أمل، وعد الله عز وجل موجود أن الإمام سيملأ الأرض قسطا وعزلا وعدلا. إذن لا بد أن ننظر إلى هذه الأيام. أيضا جهة من الجهات هي أن ننظر الحسابات الواقعية العقلية في الموضوع. الحزن صح نفسي، لكن نحتاج إلى العقل، نحتاج أن ننظر إلى هذه الدنيا بما يتناسب، كل شيء بما يتناسب. أن الحزن أسأل نفسي أنا لماذا أحزن؟ الحزن هذا إذا حزنت هل راح تنحل المشكلة؟ العزيز اللي فقدت، البيت الذي احترق، المادري المال الذي فقدته، الفرصة التي فاتتني، الامتحان الذي فشلت فيه، هل هذا الحزن راح يعدل صحح له؟ لا ما راح صح. إذا ما في داعي لأن يكون الحزن ساكن في قلب الإنسان، لأنه ما راح يأثر من جهة واقعية. من غضب على من لا يقدر أن يضره طال حزنه وعذب نفسه كما يقول الإمام، ما تقدر بالحزن هذا، لا تستطيع، إذا تعذب نفسك ليش؟ لماذا الحزن أيضا ووعد الله موجود كما قلنا، الأمل بظهور الإمام، تغيير الحال وما شابه ذلك. الله عز وجل يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم على إيمان. يعني حتى في جانب الدين والدعوة لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الواحد يحمل الهم الذي يقوده للعمل وللإنتاج وللفاعلية، ما يصير عنده الهم الذي يفقده الفاعلية والعمل ويقعده عن هذا ويتحسر. والناس احنا نشوف الشكل بعض المجالس والناس كلها ابتعدت عن الدين، ما عاد عنده أخلاق، ما في وفاء، لا زمن الصداقة راح، هو زمن الصداقة ما راح وزمن الوفاء ما راح، وكله موجود بس حالة دائما ننظر الحالة سلبية ونذكر دائما هاي الأشياء اللي تخلينا احنا نبرر نفسنا وتطاعسنا وعدم نشاطنا في المجتمع. يا أخي روح اصلح بين الناس، ما في اصلاح بين الناس، الناس في حالة نزاع. اهل البيت يقولون اصلاح بين الناس افضل من عامة الصراف احيانا شكل اصلاح، يعني يقدم الاولى فالاولى. اذا يحتاج الانسان ان ينظر ايضا الى الحسابات الواقعية في الحياة ويشوف ان هذا ما لمبرر الحزن، فبالتالي يخف عليه الموضوع. ايضا يحتاج ان نبدل جهة الحزن انه من الامور عن الامور الدنيوية الى امور الاخرة. واخيرا نقول قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم امان لامتي من الهم، بعض الأشياء مساعدة لتفريج الهم وإبعاد الحزن على الإنسان. أمان لأمتي من الهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا لو واحد يذكر هذه شوي أيضا يغير من حياته. من كثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفار، إنسان استغفر دائما، هذا أيضا عامل مساعد. هنالك الكثير أيضا من الأشياء المساعدة كما في رواية أهل البيت، مثلا أكل العنب، غسل الرأس، حتى غسل الملابس، هي تزيل الهم والحزن. يعني الإنسان اشتغل ببعض هذه الأمور. نسأل الله تعالى في الختام أن يزيح كل هم عن هذه الأمة، أمة محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الميامين. شرفنا وكشرفنا فضيلة الشيخ محمود الموسوي لإلقاء هذه المحاضرة القيمة المتشعبة إلى عدة فروع، من ضمنها الحزن، تعريف الحزن والتغلب على الحزن وآراء أطباء في شفاء الحزن و أهل البيت طريقتهم إلى الحزن في هذه المحاضرة القيمة. كما نشكر الحضور مشاركة في الاستماع إلى هذه المحاضرة. كما نعلمكم إن شاء الله في الأسبوع القادم ستكون محاضرة إن شاء الله الساعة 5:30 في دار القرآن، نيابة عن نفسي، أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة مراتب الطويلة وأهالي البوري والمشاركين، يتقدم بالشكل الجزيل إلى جناب السيد ويتفضل العم الحاج عبد العزيز عضو مجلس الإدارة، تقدم هدية إلى جناب السيد.
الله يحفظكم
جماعة وعلينا بصور جماعي.
لدوري أيضا أشكر إدارة المأتم وأيضا دار القرآن الكريم على هذه الدعوة الكريمة، ونسأل الله لهم التوفيق مزيد من الفعاليات في خط القرآن وأهل البيت إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.